بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. يعدد تعالى نعمه على خلقه بأن خلق لهم السماوات سقفا محفوظا والأرض فراشا وأنزل من السماء ماء فأخرج به أزواجا من نبات شتى ما بين ثمار وزروع مختلفة الألوان والأشكال والطعوم والروائح والمنافع وسخر الفلك بأن جعلها طافية على تيار ماء البحر تجري عليه بأمر الله تعالى وسخر البحر لحملها ليقطع المسافرون بها من إقليم إلى إقليم آخر لجلب ما هنا إلى هناك وما هناك إلى هنا وسخر الأنهار تشق الأرض من قطر إلى قطر رزقا للعباد من شرب وسقي وغير ذلك من أنواع المنافع وسخر لكم الشمس والقمر دائبين أي يسيران لا يفتران ليلا ولا نهارا لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكلهم في فلك يسبحون يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فالشمس والقمر يتعاقبان والليل والنهار يتعارضان فتارة يأخذ هذا من هذا فيطول ثم يأخذ الآخر من هذا فيقصر يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. وقوله وآتاكم من كل ما سألتموه يقول هيأ لكم ما تحتاجون إليه في جميع أحوالكم مما تسألونه بحالكم. وقوله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها يخبر تعالى عن عجز العباد عن تعداد النعم فضلا عن القيام بشكرها. وفي صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم لك الحمد غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. وقد روي في الأثر أن داود عليه السلام قال يا ربي كيف أشكرك وشكري لك نعمة منك علي فقال الله تعالى الآن شكرتني يا داود أي حين اعترفت بالتقصير عن أداء شكر المنعم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. يذكر تعالى في هذا المقام محتجا على مشرك العرب بأن البلد الحرام بمكة إنما وضعت أول ما وضعت على عبادة الله وحده لا شريك له وأن إبراهيم الذي كانت عامرة بسببه آهلة تبرأ ممن عبد غير الله، وأنه دعا لمكة بالأمن فقال رب اجعل هذا البلد آمنا، وقد استجاب الله له فقال تعالى أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا الآية، وقال تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. وقال في هذه القصة رب اجعل هذا البلد آمنا، فعرفه لأنه دعا به بعد بنائها، ولهذا قال الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. ومعلوم أن إسماعيل أكبر من إسحاق عليهما السلام 13 سنة، فأما حين ذهب بإسماعيل وأمه وهو رضيع إلى مكان مكة فإنه دعا أيضا فقال رب اجعل هذا البلد آمنا، كما ذكرناه هنالك في سورة البقرة مستقصا مطولا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. الإحصاء هو العد، وأصل ذلك فيما يذكر والله تعالى أعلم أن العاد في السابق كان كلما بلغ عقدا في الأعداد وضع حصات من أجل أن يضبط العد، فصار ذلك يقال له الإحصاء أخذا من وضع الحصى، هكذا قيل، كما قيل في اليمين في أن أصلها أن الرجل إذا كان إذا حلف أخذ بيمين صاحبه توثيقا لليمين، توثيقا للقول بالفعل، فقيل له يمين، هكذا ذكر والله تعالى أعلم. وما ذكره الحافظ بن كثير رحمه الله هنا عند قوله تبارك وتعالى وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا، في الفرق بينه وبين ما في البقرة، الآية التي ذكرها هنا عندكم في السطر الأخير فإنه دعا أيضا فقال رب اجعل هذا البلد آمنا، هذا ليس كذلك، المقصود آية البقرة رب اجعل هذا بلدا آمنا، صلحوها، المقصود هنا آية البقرة. ففي الطباعة يبدو أنهم وضعوا هذه الآية رب اجعل في البقرة، قال رب اجعل هذا بلدا آمنا، فدعا لها بشيئين، اجعل هذا بلدا أنه جاء إلى واد ليس فيه أحد، ودعا لها بالأمن. هنا في سورة إبراهيم قال رب اجعل هذا البلد، هذا جاءها مرة أخرى بعد أن صارت بلدا، اجعل هذا البلد آمنا، واضح الفرق، اجعل هذا البلد آمنا، فدعا لها هنا بشيء واحد وهو الأمن.
وقوله واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ينبغي لكل داع أن يدعو لنفسه ولوالديه ولذريته. ثم ذكر أنه افتتن بالأصنام خلائق من الناس، وأنه تبرأ ممن عبدها.
نعم عفوا، طبعا الدليل هنا ذكره الحافظ بن كثير على أن هذه المرة الثانية أو على الأقل بعد المرة الأولى أنه قال الحمد لله الذي وهب لي على الكبر، لأنه حينما جاء أول مرة ما كان إسحاق قد وجد، إنما جاء بإسماعيل وأمه. نعم.
ثم ذكر أنه افتتن بالأصنام خلائق من الناس، وأنه تبرأ ممن عبدها ورد أمرهم إلى الله، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، كقول عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وليس فيه أكثر من الرد إلى مشيئة الله تعالى لا تجويز وقوع ذلك. عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا قول إبراهيم عليه السلام: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس الآية، وقول عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك الآية، ثم رفع يديه ثم قال: اللهم أمتي، اللهم أمتي، اللهم أمتي، وبكى. فقال الله: اذهب يا جبريل إلى محمد وربك أعلم، وسله ما يبكيك. فأتاه جبريل عليه السلام فسأله، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال، فقال الله: اذهب إلى محمد فقل له: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك.
هنا في قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، نعم، وإن تغفر لهم فإنك أنت، قول عيسى عليه الصلاة والسلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، وقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ومن عصاني فإنك غفور، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ما الفرق بين بين هذا وبين قول الأنبياء كنوح عليهم، كقول نوح عليه الصلاة والسلام: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، وقول موسى صلى الله عليه وسلم وهارون عليهم الصلاة والسلام: ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضل عن سبيلك. نعم. فدعاء الأنبياء هؤلاء عليهم الصلاة والسلام على قومهم يمكن أن يقال، والله تعالى أعلم، بأن نوحا عليه الصلاة والسلام قال ذلك لما أخبره ربه تبارك وتعالى أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، وجلس فيهم هذه المدة الطويلة. وأما قول موسى صلى الله عليه وسلم فيمكن أن يكون قد قال ذلك بعد أن قالوا له: مهما تأتينا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. نعم. فلما يأس منهم دعا عليهم. وعلى كل حال، لكل مقام مقال. الحال أحيانا قد يكون المناسب فيها والمقام الدعاء عليهم، وأحيانا الدعاء لهم. فقد يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، وقد يدعو عليهم ويقول: اللهم اجعلها عليهم سنين كسن يوسف. فالدعاء لهم ليس بمضطرد في كل المواضع، ولا إشكال في هذا على كل حال. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام هنا يقول: ما عصاني فإنك غفور رحيم. الكفار الله تبارك وتعالى لا يغفر لهم، فيمكن أن يحمل هذا إما باعتبار أن الله، باعتبار أن المراد وجود سبب المغفرة، بأن يتوب الله عليهم ووفقهم للتوبة فيغفر لهم، ويمكن أن يقال بأن ذلك كقوله عليه الصلاة والسلام لما دعا لأبيه واغفر لأبي، وقال سأستغفر لك ربي، وهنا ربي اغفر لي ولوالدي، حتى نهاه ربه تبارك وتعالى عن ذلك، كما وقع على النبي صلى الله عليه وسلم حينما استأذن ربه أن يستغفر لأمه، وجاء أيضا أنه قال لأبي طالب لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. واستغفر بعض الصحابة رضي الله عنهم لآبائهم الذين ماتوا على الشرك احتجاجا باستغفار إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأبيه، فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. نعم.
ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وهذا يدل على أن هذا دعاء ثان بعد الدعاء الأول الذي دعا به عندما ولى عن هاجر وولدها، وذلك قبل بناء البيت، وهذا كان بعد بنائه تأكيدا ورغبة إلى الله عز وجل، ولهذا قال عند بيتك المحرم. وقوله ربنا ليقيموا الصلاة، قال ابن جرير هو متعلق بقوله المحرم، أي إنما جعلته محرما ليتمكن أهله من إقامة الصلاة عنده، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ومجاهد وسعيد بن جبير وغيره لو قال أفئدة الناس لازدحم عليه فارس والروم واليهود والنصارى والناس كلهم، ولكن قال من الناس فاختص به المسلمون. وقوله وارزقهم من الثمرات، أي ليكون ذلك عونا لهم على طاعتك.
هنا في قوله وقوله ربنا ليقيم الصلاة، قال ابن جرير هو متعلق بقوله المحرم، يعني ما هو الاحتمال الآخر غير ما ذكره ابن جرير؟ يعني هنا عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة، معناها أنك جعلته محرما ليقيم الصلاة. الاحتمال الآخر أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام جعلهم عند بيت الله المحرم ليقيموا الصلاة، يعني هنا يقول إني أسكنت من ذريتي في هذا المكان ليقيموا الصلاة، أسكنتهم ليقيموا الصلاة، واضح؟ عند بيتك المحرم. والآية تحتمل المعنيين على كل حال، هنا ما ذكره ابن جرير رحمه الله له وجه حسن، والله تبارك وتعالى قال عن هذا البيت نعم وصفه بأنه محرم، وقال سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، كما أن الله جعل بإزاء ذلك جعل أوقاتا وهي الشهور الحرم من أجل أن يتمكن الناس من الوصول إلى البيت. فإذا نظرت إلى الأشهر الأربعة، ثلاثة منها تتعلق بموسم الحج، الناس قد يحتاجون شهرا حتى يصلوا إلى البيت ثم يبقون في مناسكهم، ويحتاجون شهرا حتى يرجعوا، فصارت ثلاثة: ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، وواحد فرد وهو رجب يأتون فيه للعمرة. فهذا في الأوقات. قال هنا إنما جعلته محرما ليتمكن أهله من إقامة الصلاة عنده. وذلك أن يعني كما ذكر بعض أهل العلم من أن إقامة الدين والعبادة إنما يكون ذلك مع وجود الأمن، فإذا أمن الناس نعم تفرغوا للعبادة. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فضل العبادة في أيام الهرج، كثرة الهرج أو الهرج بمعنى القتل، وجاء تفسيره أيضا بالاختلاف والفتن. ولا شك أن بين الأمرين ملازمة، فإذا وقع الاختلاف والفتن فإن ذلك يؤدي إلى وقوع القتل. وقوله هنا فاجعل أفئدة من الناس، الأفئدة يعني القلوب، قال تهوي إليهم أفئدة من الناس. التفسير الذي ذكره عن ابن عباس رضي الله عنهما أو أيضا أضافه معه إلى مجاهد وسعيد ابن جبير بأن من تبعضية أفئدة من الناس، ويمكن أن تكون بيانية على كل حال. تهوي إليهم، ما قال تهوي إليه، هنا قال تهوي إليهم، دعا للبيت أن يكون آمنا، قال واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم يعني تنزع إليهم، وفسر ذلك أيضا بالإسراع، بالإسراع أو الإقبال أو الميل، تميل إليهم هوى نحوه أي مال. والحافظ ابن القيم رحمه الله في أول زاد المعاد ذكر من خصائص مكة أن الأفئدة تهوي إليها، وذلك أن الإنسان كلما رجع منها عاوده الحنين والشوق إليها مرة ثانية، فلا يزال به حتى يرجع ثانية، وهكذا فيتكرر رجوعه إليها بخلاف سائر البلاد. وهذا المعنى الذي ذكره باعتبار أن الدعاء هنا تهوي إليهم أن ذلك لمكة أيضا، فقال تهوي إليهم باعتبار أنهم نزلوا هذا المكان، فصار ذلك مختصا به، والله تعالى أعلم.
وارزقهم من الثمرات، أي ليكون ذلك أونا لهم على طاعتك، وكما أنه واد، وكما أنه واد غير ذي زرع، فاجعل له ثمارا يأكلونها. وقد استجاب الله ذلك كما قال أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. وهذا من لطفه تعالى وكرمه ورحمته وبركته أنه ليس في البلد الحرام مكة شجرة مثمرة وهي تجبى إليها، وهي تجبى إليها ثمرات ما حولها استجابة لدعاء الخليل عليه السلام ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. قال ابن جرير يقول تعالى مخبرا عن إبراهيم خليله عليه السلام أنه قال ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، أي أنت تعلم قصدي في دعائي وما أردت بدعائي لأهل هذا البلد وإنما هو القصد إلى رضاك والإخلاص لك، فإنك تعلم الأشياء كلها ظاهرها وباطنها، لا يخفى عليك منها شيء في الأرض ولا في السماء. ثم حمد ربه عز وجل على ما رزقه من الولد بعد الكبر، فقال: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء، أي إنه يستجيب لمن دعاه.
هنا في قوله: وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء، هذا جاء في متصلا بدعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وجاء بعده أيضا من دعاء إبراهيم صلى الله عليه وسلم الحمد لله إلى آخره، فهذا في ثناياه. فهل هو من جملة قول إبراهيم ودعائه: ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء، أو أن هذا من كلام الله عز وجل فيكون من قبيل المتصل لفظا المفصول معنى كما ذكرنا نظائره في بعض المناسبات، ظاهره الاتصال أنه من كلام متكلم واحد ولكنه منفصل، هذا من كلام إبراهيم صلى الله عليه وسلم وهذا من كلام الله. الجمهور على أن هذا من كلام الله تعقيبا على دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم.
وقد استجاب لي فيما سألته من الولد، ثم قال: رب اجعلني مقيم الصلاة، أي محافظا عليها مقيما لحدودها، ومن ذريتي، أي واجعلهم كذلك مقيمين لها. ربنا وتقبل دعاء، أي فيما سألتك فيه كله. ربنا اغفر لي ولوالدي، وكان هذا قبل أن يبرأ يتبرأ من أبيه لما تبين له عداوته لله عز وجل وللمؤمنين.
نعم. أي عفوا، هنا في قوله: رب اجعلني مقيم الصلاة، قال: أي محافظا عليها مقيما لحدودها، ومن ذريتي، أي واجعلهم كذلك مقيمين لها. من ذريتي، يمكن أن تكون من هنا تبعيضية ويمكن أن تكون بيانية، كما في قوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون المعروف وينهون عن المنكر. يمكن أن تكون بيانية ويمكن أن تكون تبعيضية، والفرق أنها إن كانت تبعيضية أنه دعاء للبعض، وإذا كانت بيانية فإنها دعاء للجميع. مثل ما تقول الآن لو قلت: أريد، يقول الإنسان لأولاده، يقول: أريد منكم أبناء بررة، فهو لا يقصد أن بعضهم يكون كذلك، ويمكن أن تكون تبعيضية كأن يقول: أريد منكم فقهاء وأطباء و وغير ذلك، فهو يقصد أن بعضهم يكون هكذا وأن البعض يكون هكذا. هنا قال: ربنا وتقبل دعاء، قال: أي فيما سألتك فيه. فهذا من الحافظ بن كثير رحمه الله يعد كما هو ظاهر تفسيرا للدعاء بالسؤال، تقبل دعاء، لأنه يدعو هنا يسأل، فهو يطلب من ربه أن يتقبل دعاءه، أي مسألته التي سألها: تقبل دعائي. وهذا هو الظاهر المتبادر، وهذا المقام مقام طلب وسؤال. وابن جرير ذهب إلى أن المراد بذلك تقبل دعاء، أي تقبل عبادتي، فالدعاء يأتي بمعنى العبادة، ولا يخفى أن بين الأمرين ملازمة، فالسؤال هو عبادة من أجل العبادات. نعم. ولذلك فإن الحافظ ابن القيم رحمه الله عممه ربنا وتقبل دعاء، أي تقبل سؤلي وتقبل عبادتي. نعم. نعم. ربنا اغفر لي ولوالدي، اغفر لي ولوالدي، هنا دعا لوالديه، بعضهم يقول إن أمه كانت مسلمة وهذا لا دليل عليه وليس فيه جواب عن السؤال الذي سأله الصحابة رضي الله عنهم بأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام استغفر لأبيه وهو مشرك قطعا. فالحاصل أنه جاء في بعض القراءات غير المتواترة قراءة سعيد بن جبير بالإفراد اغفر لي ولوالدي، وجاء في قراءة إبراهيم النخعي اغفر لي ولولدي، يعني إسماعيل وإسحاق، هذه قراءات شاذة. وعلى كل حال إبراهيم عليه الصلاة والسلام دعا لأبيه وهنا دعا لوالديه، وذلك قبل أن ينهاه الله تبارك وتعالى عن هذا. رجا أن يفتح الله على قلوبهما فيدخل الإسلام، والله عز وجل يقول فلما تبين له، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه.
وللمؤمنين أي كلهم يوم يقوم الحساب، أي يوم تحاسب عبادك فتجازيهم بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر.
يقوم الحساب فسره بعضهم يقوم الحساب أي يقوم الناس للحساب، يوم يقوم الناس لرب العالمين، وظاهر اللفظ هنا يوم يقوم الحساب لا حاجة للتقدير يوم يقوم الناس للحساب، يوم يقوم الحساب أي يقام الحساب والسؤال. نعم. كما هو الظاهر المتبادر. نعم.
ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. يقول تعالى ولا تحسبن الله يا محمد غافلا عما يعمل الظالمون، أي لا تحسبنه إذا أنظرهم وأجلهم أنه غافل عنهم مهمل لهم لا يعاقبهم على صنعهم، بل هو يحصي ذلك ويعده عليهم عدا. إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، أي من شدة الأهوال يوم القيامة. ثم ذكر تعالى كيفية قيامهم من قبورهم.
على كل حال ليوم تشخص فيه الأبصار كما قال الله عز وجل فإذا هي شاخصة أبصار. نعم. وشخص البصر معناه أنه يبقى البصر مفتوحا، نعم، فلا يغمض الإنسان عينه لشدة الهول. نعم.
ثم ذكر تعالى كيفية قيامهم من قبورهم وعجلتهم إلى قيام المحشر، فقال مهطعين أي مسرعين، كما قال تعالى مهطعين إلى الداعي الآية، وقال تعالى يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، إلى قوله وعنت الوجوه للحي القيوم، وقال تعالى يوم يخرجون من الأجداث سراعا الآية. وقوله
وهكذا أيضا يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. فالإهطاء هنا فسره الحافظ كما رأيتم بالإسراع، وهذا قال به طائفة من السلف ومن بعدهم، والشنقيطي رحمه الله رجح هذا المعنى. وفسر الإهطاع أيضا بغير هذا، بعضهم يقول مهطعين، المهطع هو الذي ينظر بذل وخشوع، وبعضهم يقول المهطع هو الذي يديم النظر، الذي يديم النظر، مهطعين إلى الداع ينظرون إليه لا ينظرون إلى شيء آخر. نعم. وبعضهم يقول هو الذي لا يرفع رأسه من الخضوع وبعضهم يفسره بالساكت، مهطعين مقنعي رؤوسهم. وتفسيره بأنه الذي لا يرفع رأسه يصيره مكررا مع قوله مقنعي رؤوسهم، إذا فسر إقناع الرأس بتنكيفه وطأطأته فيكون ذلك تكرارا، إذا فسر بهذا. نعم.
وقوله مقنعي رؤوسهم، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ومجاهد وغير واحد رافعي رؤوسهم.
شوف هنا فسر بالرفع، وفسره آخرون مقنعي رؤوسهم يعني بطعطعة الرأس وتنكيسه، فسر بهذا وهذا. طبعا رافع رؤوسهم ليس من العز لا، وإنما ينظرون إلى الداعي، قد شخصت أبصارهم. نعم.
لا يرتد إليهم طرفهم، أي أبصارهم طائرة شاخصة يديمون النظر.
يعني إذا كان هؤلاء، إذا فسر إقناع الرأس بمعنى تنكيسه، فكيف تكون شاخصة أبصارهم لا يرتد إليهم طرفهم؟ يعني هل ينظرون إلى الأرض بصورة قد شخصت فيها أبصارهم، أو أنهم قد رفعوا أبصارهم إلى الداعي ينظرون إليه نظرا مستمرا؟ الثاني هو الأقرب، والله أعلم.
سؤالك. لا يرتد إليهم طرفهم، أي أبصارهم طائرة شاخصة يديمون النظر، لا يطرفون لحظة لكثرة ما هم فيه من الهول والفكرة والمخافة لما يحل بهم عياذا بالله العظيم من ذلك. ولهذا قال وأفئدتهم هواء، أي وقلوبهم خاوية خالية ليس فيها شيء لكثرة الوجل والخوف. ولهذا قال قتادة وجماعة إن أمكنة أفئدتهم خالية لأن القلوب لدى الحناجر قد خرجت من أماكنها من شدة الخوف.
طيب، على كل حال هذا تفسير، يعني أفئدتهم هواء، العرب تقول للشيء الفارغ نعم بأنه أجوف ويقولون هواء. نعم. كما قال حسان رضي الله عنه حينما هجا أبا سفيان ابن الحارث، وليس المراد بأبي سفيان ابن حرب، نعم، لما قال له فإنك مجوف نخب هواء، يعني يتهمه بالجبن والخور الضعف، فيكون قلب كما يقال في الحرب أو في الخوف انتفخ سحره. العرب تعبر بذلك، يقولون بأن الرئة تنتفخ مع الخوف، هكذا يقولون، تنتفخ ثم ذلك يرتفع القلب إلى أعلى. وذكره بعضهم عند قوله تعالى في سورة الأحزاب وبلغت القلوب الحناجر، بعضهم حملوه على ظاهره قالوا وصل القلب إلى هنا باعتبار انتفخت الرئة فوصل إلى هذا المكان. نعم. وعلى كل حال العرب تعبر بمثل هذا عن الخوف أو عن فراغ القلب من كل شيء، والله عز وجل قال عن أم موسى عليه الصلاة والسلام وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، مع الفارق طبعا بين الموضعين، فارغا قالوا هناك أي من كل شيء إلا من ذكر موسى عليه الصلاة والسلام، لكن القصد هنا أنه عبر عنه عن الفؤاد بالفراغ. هنا قال أفئدتهم هواء، أي أن قلوبهم خالية. نعم. فتفسيره بأنها ارتفعت إلى أعلى وبقي المكان، لا، هو هنا قال عن الأفئدة، عن نفس الأفئدة، بأنها هواء. نعم. فدل على أن هذه القلوب قد امتلأت بالخوف، فما عاد أصحابها يعقلون شيئا. نعم. ولهذا وصفهم الله تبارك وتعالى في موضع آخر بالشكر، سكارى وما هم بسكارى. نعم. فلا يعقل شيئا من شدة الهول الذي رآه أو نزل به. نعم. وعلى كل حال هذا المعنى، هذا التفسير، أن قلوبهم خالية ليس فيها شيء، هذا هو الظاهر المتبادر وهو الذي عليه المحققون من المفسرين، وهو اختيار كبير المفسرين ابن جرير رحمه الله. ولا حاجة لأن يقال إن قلوبهم لما وصلت الحناجر صارت هواء بهذا الاعتبار.
ثم قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. يقول تعالى مخبرا عن قيل الذين ظلموا أنفسهم عند معاينة العذاب ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، كقوله حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون الآية، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم الآيتين، وقال تعالى مخبرا عنهم في حال محشرهم ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم الآية، وقال ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا الآية، وقال تعالى وهم يصطرخون فيها الآية، قال تعالى رادا عليهم في قولهم هذا أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، أي أولم تكونوا تحلفون من قبل هذه الحالة أنه لا زوال لكم عما أنتم فيه وأنه لا معاد ولا جزاء فذوقوا هذا بذلك. قال مجاهد وغيره ما لكم من زوال، أي ما لكم من انتقال من الدنيا إلى الآخرة، كقوله وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت الآية، وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال، أي قد رأيتم وبلغكم ما أحللنا بالأمم المكذبة قبلكم ومع هذا لم يكن لكم فيهم معتبر ولم يكن فيما أوقعنا بهم لكم مزدجر، حكمة بالغة فما تغني النذر. وقد روى شعبة عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن دابيل أن علي رضي الله تعالى عنه قال في هذه الآية: وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، قال: أخذ ذاك الذي حاج إبراهيم في ربه نسرين صغيرين.
قبل هذا ما فسر قوله تعالى: وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم، عندكم في الأصل فسر ما فسر؟ ها؟ لا، وقد مكروا مكرهم وعند الله، وش معنى قد مكروا مكرهم؟ نعم، قد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم. المكر معروف، فقوله قد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم فسره بعضهم بجزاء مكرهم، عند الله مكرهم، قالوا أي عند الله جزاء مكرهم، أو أنه مكتوب عنده فيجازيهم عليه. نعم، وبعضهم يقول وعند الله مكرهم أي عند الله مكرهم الذي يمكرهم به، عند الله مكرهم الذي يمكرهم به، والأول هو المتبادر، الله تعالى أعلم. والمقصود بالمكر والله أعلم هنا هو ما حصل منهم من التكذيب والسعي في الصد عن سبيل الله عز وجل وإطفاء نوره، كما قال الله عز وجل: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. قل الله أشد مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون.
وقد روى شعبة عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن دابيل أن علي رضي الله تعالى عنه قال في هذه الآية: وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، قال: أخذ ذاك الذي حاج إبراهيم في ربه نسرين صغيرين، فرباهما حتى استغلظا واستفحلا وشبا، قال: فأوثق رجل كل واحد منهما بوتد إلى تابوت وجوعهما، وقعد هو ورجل آخر في التابوت، قال: ورفع في التابوت عصا على رأسه اللحم فطارا، وجعل يقول لصاحبه: انظر ما ترى، قال: أرى كذا وكذا، حتى قال: أرى الدنيا كلها كأنها ذباب، قال: فصوب العصا، فصوبها فهبطا جميعا، قال: فهو قوله عز وجل: وإن كاد مكرهم لتزول منه الجبال. قال أبو إسحاق: وكذلك هي في قراءة عبد الله رضي الله تعالى عنه: وإن كاد مكرهم.
وإذا قرأ بها مروية عن بعض الصحابة كعمر وأبي هذه القراءة. نعم، وإن كاد مكرهم لتزول منه الجبال، هذه الرواية التي ذكرها لعلها من المأخوذ عن بني إسرائيل من الإسرائيليات، ولا شك أن فيها من الغرابة ما فيها. هذه توضيح هذه الرواية أن هذا النمرود جاء إلى نسور أربعة صغار فرباها حتى قويت واشتدت، فجلس هو ورجل في تابوت، وأوثق كل نسر على ناحية على زاوية من زوايا هذا التابوت، ثم رفع عصا فيها لحم وهذه النسور مجوعة فصارت تحاول الطيران من أجل أن تصل إلى هذا اللحم، فارتفع التابوت صارت طيارة، يعني يتحرك أجنحتها، فارتفع التابوت وفيه هؤلاء، وصلوا إلى مكان مرتفع جدا فصاروا ينظرون إلى الجبال، كما في بعض الروايات أنه يقول أرى الجبال كالذباب، يعني صغيرة جدا كما نرى في الطائرة كالذباب. وهنا قال أرى الدنيا كالذباب. فالشاهد أنه ارتفع جدا، ثم بعد ذلك قال صوب العصا نزلها، فنزلها فصارت هذه النسور تتبع العصا ذي جيد، وصار لها جلبة قوية كادت الجبال أن تندك. هذه الرواية كما ترون يا من الغرابة. أولا أربعة نسور هل تستطيع أن تحمل تابوتا فيه رجلان؟ تستطيع زيد. الشيء الثاني هذه النسور مجوعة، وهل تستطيع مع ضعفها والجهد الذي بلغ بها من الجوع أن تواصل حتى تصل لهذا المكان العالي جدا في الارتفاع طيران وهي تحمل هذا الشيء الثقيل؟ نعم. الشيء الثالث أنه لما صوب العصا نزلها، طيب هم طاحوا في حالة النزول وسرعة الطيور النسور لتهرول أو تطير بسرعة خلف العصا دي، مش اللي حصل لهم في وسط التابوت؟ الشيء الرابع نمرود هذا ملك عظيم جدا، وهل يصل به الأمر إلى أنه خاطر يركب في تابوت مربوط بأربع نسور ويطير مثل المجنون؟ أنه يخاطر بملكه ويخاطر ب... هذه ممكن يربط عبد من عبيده، يربط يديه ورجليه ويضع الغل في عنقه إلى إرادة منه والاختيار ويحطه في التابوت ويصيح العبد حتى ينزل، مثل ما يفعل بالذين يسابقون أحيانا في بعض البلاد على الإبل، يربطون الطفل الصغير عشان يكون أخف فيربطونه على هذا الجمل أو، والطفل يصيح طول الوقت حتى يذهب عقله، والجمل لا يزيد إلا إشراعا من البكاء الطفل. فهذا اللي بيطير بتابوت في نسور ثم بينزل بسرعة صوب العصا وما يخاف إذا وصل إلى هذه الأماكن وهو ما اعتاد الطيران أصلا، هذه كلها وجوه لرد يعني من النظر، ما يقبل مثل هذه المبالغات الأشياء اللي سبق الكلام على نماذج من هذا، وليست ولم يكن هذا المثال من ضمنها في المبالغات بعد صلاة العشاء في المسجد السابق. نعم. فالحاصل هنا وإن كاد مكرهم لتزول منه الجبال، على هذه القراءة وإن كاد مكرهم لتزول منه الجبال، يعني هذا لبيان شدة المكر أنه كاد تزول منه الجبال. وعلى هذه الرواية اللي ذكرها أصلا يعني ماذا يصنع خفقان جناح النسور الأربعة بالنسبة للجبال؟ لا شيء. نعم. فالشاهد أن هنا على هذه القراءة وإن كاد مكرهم ببيان شدة مكرهم، ونحن لا نرتبط بهذه الرواية التي ذكرها، لكن يقال حتى في هذه القراءة المشهورة وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فسر وإن كان مكرهم يعني لشدته لتزول منه الجبال، يعني مكروا مكرا شديدا من شأنه أن يزيل الجبال لو وجه إليها، وهذا هو المتبادل يعني من شدة مكرهم، فإنه مكر كبار عظيم يزيل الجبال، وهذا العرب تعبر بمثل هذا. والله عز وجل يقول لقد قلتم قولا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. الكفر يقال عنه مثل هذا، والكيد والمكر الشديد. هذا معنى. والمعنى الثاني يقابله: وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، باعتبار أن إن هنا نافية بمعنى ما. وإن كان مكرهم، وما كان مكرهم لتزول، مكرهم ليس بشيء لا قيمة له. عكس المعنى الأول.
رعاك الله. ما يبدو أنهم النصران وليس أربعة.
كيف؟
النصرين اثنين ولا؟
اثنين هي ولا أربعة؟ نعم. نصرين ما أستطيع تشيل تابوت. نعم.
وذكر مجاهد هذه القصة عن بخت نصر، وأنه لما انقطع بصره عن الأرض وأهلها نودي: أيها الطاغية أين تريد؟ ففرق ثم سمع الصوت فوقه، فصوب الرماح فصوبت النسور.
يعني صوب الرماح فصوبت النسور ففزعت الجبال، يعني نزل الحمل اللي معه إلى الأسفل فصارت النسور تتبع هذا.
ففزعت الجبال من هدتها، وكادت الجبال أن تزول من حس ذلك، فذلك قوله: وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. ونقل ابن جريج عن مجاهد أنه قال أنه قرأها: لتزول منه الجبال، بفتح اللام الأولى وضم الثانية.
لتزول، وهي قراءة الكسائي.
ونقل ابن جريج عن مجاهد أنه قرأها: لتزول منه الجبال، بفتح اللام الأولى وضم الثانية. وروى العوفي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله: وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، يقول: ما كان مكرهم لتزول منه الجبال. وكذا قال الحسن البصري، ووجهه ابن جرير بأن هذا الذي فعلوه بأنفسهم من شركهم بالله وكفرهم به ما ضر شيئا من الجبال ولا غيرها، وإنما عاد وبال ذلك عليهم. قلت: ويشبه هذا قول الله تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. والقول الثاني في تفسيرها ما رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، يقول شركهم كقوله: تكاد السماوات يتفطرن منه الآية، وهكذا قال الضحاك وقتاده.
على كل حال، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، قال أي شركهم كقوله: تكاد السماوات يتفطرن منه، أي شركهم. هنا يحتمل على كل حال أن تكون إن هذه مخففة من الثقيلة، يعني بمعنى أنها ليست نافية. إن كان مكرهم لتزول منه الجبال، ويكون هذا بيانا لشدة مكرهم، أنه كاد يزيل، أو من شأنه أن يزيل الجبال كما سبق. نعم، يعني يبلغ الكيد إلى حد أنه لو وجه إلى جبل أزاله. نعم. والمقصود بمكرهم كما سبق هو افتراءهم على الله وحربهم لرسله عليهم الصلاة والسلام، شركهم بالله عز وجل. نعم.
فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله.
لكن كلام ابن جرير يوجه الآية ويفسرها باعتبار أن ذلك لبيان ضعف أثر مكرهم، أن مكرهم هم لا يضرون إلا أنفسهم، وما يضرون الله شيئا، ومكرهم لا أثر له والله تبارك وتعالى يبطله، فمكرهم ماذا سيصنع؟ لن يزيل الجبال لتحقيرا لهم ولما يبذلون، كالذي ينفخ على الشمس من أجل إطفائها، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. يكفي هذا. يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب. فهل الحساب على الخير والشر أم على المعاصي والهفوات فقط؟ وقد قال أحد السلف يصف الدنيا بقوله: حلالها حساب حرامها عذاب. نريد التوضيح. من نوقش الحساب عذب، يقول ناقش على الخير والشر. إن كان المقصود بالخير يعني بالأعمال الصالحة، فإن الإنسان لا يحاسب عليها لماذا عمل العمل الصالح إذا كان عمله لله، وإنما يحاسب إذا كان دخله شيء من الخلل، الرياء والسمعة. نعم، يقال قرأت لي، يقال قارئ. نعم، أو ضيعه، يعني آتاه الله مثلا القرآن فلم يعمل به ولم، نعم، وهكذا أعطاه الله عز وجل عافية في بدنه ولم، وسخرها في معصية الله، فيسأل الإنسان، لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، فيسأل الإنسان عن النعم التي أعطاه الله عز وجل إياها، ويحاسب على الذنوب والمعاصي. أما الأعمال الصالحة التي لا شائبة فيها فإنه يثاب عليها ولا يحاسب، ولا يحاسب عليها، لأن من نوقش الحساب عذب. وهنا في قوله ذكرت في الدرس الماضي أن الأفضل في الصدقة والزكاة من حيث الجهر بها والإصرار يختلف على حسب الأشخاص والمصلحة، فإذا كان الأمر كذلك فكيف توجه آية البقرة: إن تبدوا الصدقات فنعم هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، وما الأصل فيها الصدقة والزكاة عموما، هل هو الإصرار بها أو الجهر بها؟ الذي ذكرته هو أن الإنسان إذا كان في الزكاة يلحقه تهمة إذا ما أخرجها، فالأفضل أن يخرجها علنا، أو كان الناس قد ضيعوها وأخرجها الإنسان لإحياء هذه الشعيرة، أخرجها علنا، فهذا أفضل في حقه، في حق المعين. نعم، في حقه. وأن من خاف على نفسه الرياء في ذلك ولم يستطع أن يصحح قصده ويضبط إرادته وخواطره، فالأفضل له الإصرار. على كل حال، هذا بالنسبة للزكاة. والمشهور من كلام الفقهاء رحمهم الله أن الإعلام بالزكاة أفضل باعتبار أنها واجبة وأنه لا فضل له فيها، فالكلام من هذا المنطلق أنه يختلف بحسب اختلاف الناس، بحسب اختلاف الناس. أما صدقة السر فهم يقولون بأن الأفضل أفضل فيها الإصرار، وهذا صحيح. نعم، الأفضل الإصرار. رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. نعم، فما كان من صدقة السر فهو أفضل من صدقة العلانية. لكن قد توجد بعض الحالات تكون فيها صدقة العلانية أفضل من صدقة السر، كأن يقتدى بالإنسان في ذلك ونيته صحيحة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة في ذلك الرجل الذي جاء بالصدقة، نعم، بصرة حتى كادت تعجز عنها كفه أو عجزت، وتتابع الناس بعده في الصدقة، فمثل هذا له أجور كل هؤلاء الذين تبعوه. لو أنه جاء بالصدقة سرا ما علم بهذا أحد، لم تتحرك همم الناس ونفوسهم للصدقة. نعم، فقد يكون في بعض المواضع الإعلان أفضل وفي بالنسبة للصدقة، والأصل فيها الإصرار. والزكاة كما ذكرت أكثر الفقهاء يقولون بأن الأفضل فيها الإعلان لا لكن قد تكون في بعض المقامات
الأفضل فيها الإسرار.
كيف الجمع بين قوله تعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، مع أنه صرح بالاستغفار في سورة الشعراء اغفر لي قال واغفر لأبي إنه، ما في تعارض؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام وعد أباه بالاستغفار، لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، وعده بهذا وأنجز ما وعد، فقال واغفر لأبي، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. فالله يقول للمؤمنين لما احتجوا بأن إبراهيم صلى الله عليه وسلم استغفر لأبيه، قالوا لنستغفرن لأبائنا، وهو أحد أسباب نزول الآية ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين، بين لهم وجه استغفار إبراهيم لأبيه، قال وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، يعني استغفر له. وكثير من أهل العلم يقولون المراد أنه مات على الكفر فعلم أن الله عز وجل لم يكتب له الهداية والنجاة فلم يستغفر له بعد ذلك، فكان يرجو أن يؤمن يدخل في الإسلام، فليس هناك تعارض أصلا. يقول إذا قال إبراهيم، لماذا قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين بعد قوله ربنا وتقبل دعاء، في قوله تعالى رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي؟ هنا سؤال آخر، يقول لماذا قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين بعد قوله ربنا وتقبل دعاء؟ وين الإشكال؟ ربنا وتقبل دعاء، رب اغفر لي ولوالدي، هذا من جملة الدعاء، تقبل دعائي. نعم، ما ذكرته وما سأذكره وما أدعو به دائما في أي وقت وحين. في قوله رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، قلتم بأنه يمكن أن تكون هنا تبعيضية أو بيانية، ألا يقال إن الأرجح أن تكون بيانية لأنه من المستبعد أن يدعو بإقامة الصلاة لبعض أولاده؟ الذرية لا تختص بالأولاد مباشرة، نعم، وإنما بأولادهم وأولاد أولاد كل من تناسل منه، فهل كل الذين هم من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام كانوا كذلك؟ أليس العرب من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام كانوا يعبدون الأصنام في مكة؟ نعم، فهذا لا تفهم أن الذرية هم الأولاد المباشرين له الطبقة الأولى، وإنما ما تناسل منهم أيضا. فالذين يقولون إنها تبعيضية نظروا إلى هذا المعنى، لكن لك أن تقول بأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يبعد أن يدعو بهذا الدعاء بقصد التبعيض، جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، وإنما قصد يجعل من ذريتي، يعني يجعلهم بهذه المثابة وبهذه الصفة، هذا هو المتبادر، وهو الذي يدعو به الإنسان عادة، لا يذكر التبعيض في مثل هذا المقام، وإنما يدعو لهم بالصلاح جميعا. نعم، ولهذا في سورة البقرة إن كنتم ما نسيتم في دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال لما قال الله له إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، يعني اجعل أئمة. ويحتمل أيضا هناك أن تكون من تبعيضية، ويمكن أن تكون بيانية. فقال الله له لا ينال عهد الظالمين، وهذا قد يؤيد القول بأنها بيانية هناك، لأن لو كانت تبعيضية سيكون الإمامة للصالح من ذريته، الإمامة في الدين، وليس معناها أن يكون الإنسان حاكما، وإنما يقتدى به. إني جاعلك للناس إماما كما قال الله عز وجل إن إبراهيم كان أمة، الرجل الجامع لخصال الخير. إبراهيم لم يكن ملكا وإنما كان إماما يقتدى به. إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، أي اجعل أئمة. قال لا ينال عهد الظالمين، أدركته الشفقة على بنيه أو على ذريته فدعا ربه أيضا أن يجعلهم كذلك. ثم لما قال الله، لما دعا ربه بعدها فقال وارزق أهله من الثمرات، قيدها، قال من آمن منهم بالله واليوم الآخر، بعدما قال لا ينال عهد الظالمين في الإمامة. بعضهم يقول ظن أن الدعاء أيضا بالرزق يكون للمؤمنين دون الكافرين فقيد الدعاء، فبين له الله عز وجل الفرق بين الصورتين أو بين المسألتين، فقال ومن كفر فأمتعه قليلا، يعني حتى الكافر أرزقه، فالرزق غير الإمامة. في قوله تعالى رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، طيب يقول لا يقال نرجع أن تكون بيانية الصلاة، أي أن تكون بيانية يعني المستمع أن يدعو لبعض أولاده. يقول انتشر في هذه الآونة بيع تحضير دروس المدرسين في القرطاسيات والمكتبات وتقديمها للمدرسة والمراجعين أنها من عمل مدرس، فما حكم ذلك والتكسب من ذلك؟ إذا كان بهذه الصورة التي ذكرت قدمها على أنها هي عمله فهذا لا يجوز، هذا كذب. تشبع الإنسان بما لم يعطى فهو كلابس ثوب يزور، والذي يبيع لهم هذا في الصورة التي ذكرها هنا هو يبيع شيئا لا يحل له بيعه ولا ما يأخذه عليه من المال. يعني هي فكرة تحوير هذا في التعليم العام يستثقلها المعلمون، لكن أصل الفكرة صحيحة، أصل الفكرة صحيحة، بمعنى لو ترك الأمر هكذا ما يطالبون بشيء فما معنى ذلك على الإهمال الكثير الموجود؟ يأتي الأستاذ خالي الذهن، كيف يمكن متابعته؟ هو يحضر ولا ما يحضر؟ يجدد معلوماته، يراجع، في كل مرة يأتي متهيئ للدرس، أفكاره مرتبة، يعرف ماذا سيقول. ما يمكن إلا بهذه الطريقة، مع أن هذه الطريقة ليست أكيدة، فقد يعطي زوجته مثلا تكتب له تحضير السنوات الماضية تعيده، وقد يفعل ذلك بالكمبيوتر غير التاريخ في كل مرة مثلا. فهو كان الهدف منها هو أن يعني محاولة لأن لا يترك الأمر هكذا بحيث أنه يضيع الطلاب. يأتي إنسان بمعلوماته القديمة ويتكلم بطريقة غير مرتبة ويخطئ ويحتاج أن يجدد معلوماته، هذا الهدف. لكن هل هذه الطريقة أكيدة؟ في الجواب لا، لكن ما هو الحل البديل؟ ما في بديل، فصار بعض الناس يحتال عليها بطرق أخرى. يقول خروج الناس بعد صلاة الفجر من مسجد لآخر، خروج الإنسان بعد صلاة الفجر من مسجد لآخر، هل ينال أجر الجلوس إلى أشراق؟ لا، جلس في مصلى، والمقصود المصلى المسجد ليس المحل الذي صلى فيه بقعة معينة، لا، ولو كان يجول في المسجد أو ينتقل لمكان آخر أو مسند أو كذا فهذا في مصلى، لكن إذا انتقل إلى مسجد آخر ما ينطبق عليه. يقول هل من الممكن أن تحدثنا ببعض الشيء عن مختصر في أي عصر هو؟ يمكن يراجع كتاب البداية والنهاية لابن كثير أو كتاب من كتب التاريخ، وتجد فيه أشياء كثيرة، لكن كثير ما يذكر في هذا هو من الأخبار الإسرائيلية. وعلى كل حال هو كان في أرض العراق وعلى يده حصل خراب بيت المقدس، وقتل فيه خلقا كثيرا وأخذ كثيرا من أشراف بني إسرائيل، ويقال إنه أيضا أخذ دانيال باعتبار أن دانيال من الأنبياء أنبياء بني إسرائيل، وأنه حبسه في بئر هناك ورأوا منه أشياء. ثم بعد ذلك صاروا يتبركون به، فبقي ذلك عند هؤلاء ولمن جاء بعدهم. ولما فتح المسلمون بلاد فارس وجدوه في بيت المال في المدائن، يعني وجدوا ميتا لم يتغير الأشعارات من قفاه، وكانوا إذا أجدبوا يعني الفرس خرجوا به فيستسقون. فأمر عمر رضي الله عنه بحفر قبور في الليل لما سألوه عن ذلك ودفنوه في واحد منها. فالحاصل أن أخت مصر هذا ملك كافر نعم كان في هذه الأرض العراق. نعم في شيء آخر ذكر الحافظ من كثير هنا، لكن من أهل العلم من قال تعلم ما نخفي وما نعلن، أي في دعائنا، هذا اللي ذكر من كثير. وبعضهم قال ما نخفي وما نعلن من الوجد، يعني على أم إسماعيل حينما تركها في هذا الوادي وهو يحبها حبا شديدا. وبعضهم يقول غير هذا مما لا دليل عليه، والآية تحمل على ظاهرها، إنسان يدعو ربه يقول ربي إنك تعلم ما أخفي وما أعلن، تعلم أحوالي كلها وبيدك أزمة الأمور، أنا عبد فقير ضعيف محتاج إليك، لا حول لي ولا طول ولا قوة، فأعطني سؤلي. هذا